أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. من المواضيع التي تناقش في أحكام العقائد هي عقيدتنا في البدع. بالحقيقة هاي العقيدة أيها الأعزاء قام بسبب اشتباه فيها وجود هجمة شرسة من قبل الوهابية والسلفية والجهلة ممن يحب أنه يكيل بمكيالين أو يتهم المذاهب جزافا. فكرة البدع، أول شيء البدع على قسمين: أكو بدع جهل بالمصالح وهذا خاص بالناس، وأكو جهل وأكو بدع لا بدع تغيير، يعني تغيير ما هو ظاهر لنا للناس الذي يغيره هو الله. فنقدر نقسم البدع إلى قسمين: بدع عند الناس وهذا هو جهل وعدم علم، بدالي شيء مثلا بدالي أنه أبنى البيت على هالخريطة هاي، وبعدين بدالي أنه أغير بالخريطة وأقدم وأخر وأكبر هذا الجزء وأصغر هذا الجزء، هذا بعد ما كنت إذن أنا كنت جاهل بهذا الأمر. ثم بدالي ذلك بدلت أرد أروح إلى السوق مثلا، وبدالي أنه لا أأجل روحتي مثلا للعصر، طبعا أنا كنت أجهل أنه أنا سأغير رأيي، تمام؟ فهذا يسموه بداء جهالة. هذا هو اللي تهمون به، قالوا الشيعة يعتقدون بأن الله يبدو له بعد أن خفي عنه. نقولهم لا، هذا بداء عند الإنسان، إحنا هيك مقسمين. البداء القسم الثاني البداء اللي هو خاص بالله سبحانه وتعالى، الإظهار بعد الإخفاء، طبعا أخفاه عن العباد ثم أظهره بعد ذلك. فنقول أظهر الله ما كان مخفيا علينا، وهو طبعا أكيد هو داخل في علم الله سبحانه وتعالى، لكن عندنا هو كان مجهولا. فهذا البداء اللي عند الله اللي عبرنا عنه الإظهار بعد الإخفاء عن العباد لا عن الله، هذا مثلا من النصوص التي تناقش روايتين عن الإمام. طبعا هي فيه روايات كثيرة، بس أنا أنقل لكم هاي رواية عن الإمام الصادق في كتاب الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 148. ما بدأ، يقول الإمام الصادق، ما بدأ لله شيء إلا كان في علمه، يعني لما الله سبحانه وتعالى أظهر لنا خلاف ما كنا نتصور أو نتوقع، هو هذا كان عن جهل عندنا ثم ظهر لنا قبل أن يبدله. مثلا قصة إسماعيل عليه السلام ويا إبراهيم لما أخذ إسماعيل يريد يذبح قربان لهذه الكعبة، ما كان يعلم، كان يجهل أن الله سبحانه وتعالى سيبدله بكبش أو بذبح وهدي عظيم، تمام ولا لا؟ فهذا كان يجهل، بل كل إحنا كنا نتوقع أنه راح يذبحه، ثم بعد ذلك لا أظهر لنا الله سبحانه وتعالى، فبدأ لله سبحانه وتعالى أن يبدل إسماعيل بهذا الذبح العظيم. زين، وهكذا في مسألة الإمام الصادق، كانت الشيعة أيها الأعزاء تظن أن الإمام بعد الإمام الصادق هو إسماعيل عليه السلام، إسماعيل باعتبار أنه الابن الأكبر للإمام الصادق، فما دام هو الابن الأكبر، هيج تخيل عن جهل، ما دام هو الابن الأكبر للإمام الصادق فإذن يكون هو الإمام، فالناس كانت تؤمن وتتوقع وتحسب أن إسماعيل هو الإمام بعد الإمام الصادق، ولكنه الله سبحانه وتعالى هذا ما كان بادي لنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أماته في حياة الإمام الصادق. فلذلك إذن بدأ لنا أبدى لنا الله سبحانه وتعالى ما كان ظاهرا لنا، كان ظاهرا لنا أن الإمام هو إسماعيل بعد الإمام الصادق، ولكن عندما أماته الله تبين لنا بدال الله أن يغير هذا الذي ظهر لنا أولا ويجعل الإمام موسى بن جعفر الإمام الكاظم هو الإمام. زين، هاي الفكرة الإجمالية، ورح نستدل بعض الاستدلالات عليها أيضا. قال عقيدتنا في البداء، العقيدة رقم 11، البداء في الإنسان والبداء في الله. البداء في الإنسان شنو؟ قال البداء في الإنسان هو أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا. كنت أجهل ثم بدأ لي، كنت أتصور أنه أنا أروح إلى السوق واستعديت لذلك وبدلت وشغلت سيارتي وطلعت وبعد ذلك بدأ لي أنه أرجع. قال بأن يتبدل عزمه، هذا تبديل الهمم. فيه رواية طبعا عن الإمام علي عليه السلام قال بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه. كنت أريد أن أخرج إلى السوق، كنت أريد أن أبنى بيتا، كنت إلى آخره. فهذا كنت إذن أنا أجهل ما سأفعله في الواقع، إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به، فصار بسبب من الأسباب لعلة من العلل أنه أنا أغير رأيي بذلك. زين، قال إذ يحدث عنده عند الإنسان ما يغير رأيه وعلمه به، كنت أعلم شيء كان عندي رأي ثم تغير فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله، وذلك عن جهل. إذن الإنسان هو يجهل ثم علم بالمصالح وندام على ما سبق منه. زين، والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله سبحانه وتعالى. شنو اللي يستحيل؟ أنه يكون الله سبحانه وتعالى يجهل بالمصالح ويغير لأنه كان يجهل. أبدا، لأنه من الجهل، والجهل نقص، ويستحيل أن ننسب النقص والجهل على الله. الله سبحانه وتعالى كمال مطلق وعلم غير محدود. قال ولا تقول به الإمامية، لأن الإمامية تقول أن الله كماله كمال مطلق، والبداء بمعنى الجهل فهذا جهل، نسبه إلى الله سبحانه وتعالى يعتبر كفر صريح كما سيبين. قال الإمام الصادق عليه السلام من زعم أن الله تعالى بداله في شيء بداء ندامة، هاي بداء ندامة تكتبون عليها عن جهالة يعني، فهو عندنا كافر بالله. شلون تصف الله جاهل؟ بداء ندامة يعني جهل، كافر بالله العظيم. وقال أيضا من زعم أن الله بداله في شيء ولم يعلمه أمس، يعني يقصد أمس مو على أمس وإنما في زمان سابق، ولو في لحظة سابقة ولو في 100 سنة. من زعم أن الله بداله، هذا أيضا حديث عن الإمام الصادق، طبعا المصادر لعله عندكم جوا يعني مذكورة. من زعم أن الله بداله في شيء ولم يعلمه أمس فأبرأ منه، يعني أنا بريء منه. فإذن البداء أيها الأعزاء مرة يناقش لغة ومرة اصطلاحا. البداء لغة يعني بان وظهر، بدا الشيء بدا يعني بان وظهر، كما في قوله تعالى فبدت لهما سوآتهما في سورة طه 121، فبدت لهما سوآتهما، ما كانت بينة، كانت مخفية وبدت، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، كانوا ما يشوفون سيئاتهم في سورة الزمر آية 48، ثم انكشف لهم هذا ورأوا بعينهم. هاي المصادر أعزائي الأحاديث مذكورة في كتاب الاعتقادات للشيخ المفيد، وأيضا في كمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق، وأحاديث كثيرة في بحار الأنوار الجزء الرابع صفحة 111 وإلى آخره، عندكم الأحاديث مصادرها مذكورة جوا. غير أنه ورد عن أئمتنا سلام الله عليهم الأطهار روايات، هاي الروايات اللي عندنا يعني ذولا اللي تحاملوا علينا واللي تهمونا بأنه نحن ننسب الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، رأوا روايات وهاي الروايات ما فسروها. يعني شون ذول الجماعة الظاهرية اللي قلنا عليهم مثل الحنابلة ظاهرية ويأخذون بظواهر الأمور ويتركون حقائقها وباطنها. قال: غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار روايات توهم القول بصحة البدع، روايات اللي يقراها وما ما يعرف سيرة الأئمة وما يعرف فكر الإمامية راح يتهم الإمامية بأنه عندهم أحاديث تنسب الجهل إلى الله تعالى بالمعنى المتقدم الذي قلناه. مثلا يقول الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله في كتابه أصل الشيعة وأصولها صفحة 314: ولولا البداء لم يكن وجه للصدقة والدعاء. لأنه أنا هسه من تمرضت أيها الأعزاء ما أدري هذا مرضي أقوم من عنده لو أموت به لو، ولذلك الله أمرنا بالدعاء لأننا نجهل ما خفي علينا، تمام ولا لا؟ فيبدو لله سبحانه وتعالى شنو فائدة الصدقة؟ أنا أتصدق فحتى الله سبحانه وتعالى يغير في القضاء، لأن القضاء على قسمين، حتى يغير بالقضاء وما يكتب لي مثلا من الهالكين في هذا المرض. الصدقة مثلا تدفع البلاء، الدعاء يدفع البلاء، الشفاعة فائدتها، والاستغفار والتوبة العد إذا خلص يعني قضي الأمر وأنا دخلت في جهنم، بعد علامة الاستغفار وعلامة مثلا الصدقة والدعاء علامة الشفاعة. القضاء على قسمين أيها الأعزاء: قضاء قطعي وقضاء معلق. القضاء المعلق هذا هو اللي يصير به تغيير بالأعمال والمصالح، مثلا الإنسان إذا كان مريض يحتمل يموت، وهاي إذا تصدق الله سبحانه وتعالى يطول في عمره. الدعاء مثلا يطول في عمرنا، زيارة الأرحام، زيارة الإمام الحسين إلى آخره. طبعا هذا هو كله في علم الله وإن كان قضاء معلقا، واضح؟ فإن الإنسان إذا ما ياخذ علاج، ياخذ علاج وما يدري أنه رح يطيب ولا ما يطيب، هذا أنا وياك ما ندري، إحنا لأن عندنا جهل. لكن إذا أخذ العلاج وطاب انكشف لنا وبدأ لنا أن هذا بسبب العلاج مثلا أو بسبب الدعاء أو بسبب الصدقة أو بسبب غيرها من المسببات، هذا يسموه كل قضاء معلق. والقضاء القسم الآخر لا، قضاء قطعي، هذا لا يتطرق إليه البدع، هذا ثابت في اللوح المحفوظ: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما في سورة يونس آية 49. المهم يقول: كما ورد عن الإمام الصادق. خلينا نشوف هذا الحديث اللي بظاهره يوهم أن البداء لله هو بداء جهل. قال: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. هاي الآن اللي حدثتكم عنه، أن الناس كانت تتوقع وتتصور أنه الإمام بعد الإمام الصادق هو إسماعيل، وبموته بدا للناس أنه لا، غير إسماعيل هو الإمام المعصوم الذي سيلي الإمام الصادق، وهو موسى الكاظم. واضح أعزائي؟ ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى طبعا لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيئا في الأرض ولا في السماء، كما في سورة آل عمران آية 5. قال: ولذلك نسب بعض المؤلفين أمثال الشهرستاني وأحمد أبي أمين وابن تيمية وابن القيم الجوزي وغيرهم دول من المتشددين في الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبدع، تهمون أن الشيعة يقولون بالبدع وأن الشيعة كفر وينسبون الجهل إلى آخر الكلام. زين، طبعا اكو قول للامام للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، اللي هو ايش قد تقدم على ذولا يعني المتاخرين، شنو اللي قال حول ذلك حول البدع؟ قال: انما البدع الذي ينسب الى الاماميه القول به هو ظهور امره. يقول العرب: بدا لي شخص، اي ظهر لي شخص، لا بدا ندامه. بدا الندامة يعني عن جهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الحديث أو مناقشة هذا القول للشيخ الصدوق رضوان الله عليه تقدرون تراجعوه في كتاب إتمام الدين، إكمال الدين وإتمام النعمة، صفحة 69. زين، قال إذن فطعنا في مذهب أهل البيت، طعنا في طريق مذهب أهل البيت، يريدون يشوهون سمعة مذهب أهل البيت، يريدون يسيئون للتشيع، فيوميا مطلعين مسألة الشيعة مشركين، الشيعة زوار قبور، الشيعة عبدة التربة، الشيعة عندهم البداء وينسبون الجهل إلى الله ومن هالقبيل هذا. قال وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة. والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. شنو يمحو الله ما يشاء؟ إذن هو هذا البدع. يقول الإمام الكاظم عليه السلام: لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد خلق الأشياء. هذا اللي نقوله، هذا اللي نتبع احنا أئمتنا سلام الله، على الحديث في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 107. فيستحيل انه احنا ننسب الجهل إلى الله سبحانه وتعالى ونقول أن الله يبدو له بداء جهال. قال ومعنى ذلك، هسه الآن راح يناقش هاي الآية انه شنو الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء، شنو يثبت ما يشاء. ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه صلى الله عليه وآله، أو على لسان وليه الإمام المعصوم، أو في ظاهر الحال لمصلحة، من أظهر لنا شيء وفق مصلحة، المصلحة مؤقتة تقتضي ذلك الإظهار، بعد ما تنتهي وقت المصلحة يبين الحقيقة بما هي هي. طبعا المصلحة اللي إحنا ننتفع منها أو إحنا اللي نتصورها. قال تقتضي ذلك الإظهار. ثم يمحوه، يمحو ما ظهر لنا أنه أنا الآن راح أموت بسبب هذا المرض وأتصدق، ولأجل هذه الصدقة يمحو الله أنه أنا يمحو موتي، فيكون غير ما قد ظهر لي. كنت أتوقع أنه سأموت، ألقى حتفي في هذا المرض ظهر له أول، مع سبق علمه تعالى بذلك. الله سبحانه وتعالى في علمه ثابت أنه سيطيل عمري إلى كذا وسينقص منه كذا وهكذا. يقول الإمام الكاظم الحديث اللي تلوت على مسامعكم: لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد ما خلق تلك الأشياء. قال المصنف، هسه هاي بالنسبة لأحاديث الإمام الصادق عليه السلام ومذهب أهل البيت. قال كما في قصة إسماعيل اللي هي في سورة الصافات من آية 102 إلى 107، لما رآه أبوه إبراهيم أنه يذبحه، هذا تراءى له أنه يذبحه. ثم طبعا ورد في عن زرارة عن أحدهما، يقصد له الإمام الباقر له الإمام الصادق: ما عبد الله بشيء عز وجل مثل البداء. الكافي الجزء الأول صفحة 146. البداء طاعة لله، البداء يخلينا أننا نؤمن بالله أنه يغير ما يشاء. إذا مثلا أني تمرضت ودريت أنه أني راحت أموت، بعد على شنو أنا أتصدق؟ على شنو مثلا أني أدعي؟ لماذا أنا مثلا أستغفر إذا أني أذنبت والله راح يذبني بالنار؟ بعد شنو أدعي؟ لكن الله يمحو ما يشاء. أيها الأعزاء، عبادة راقية عبادة الإيمان بالبداء. قال فيكون معنى قول الإمام عليه السلام أنه ما ظهر لله سبحانه وتعالى أمرا في شيء كما ظهر له في قصة إسماعيل ولده، ولد إبراهيم، وهكذا في قصة إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام. إذ اغترمه، يقصد أنه الله سبحانه وتعالى أهلكه، أماته، أمات إسماعيل ابن الإمام الصادق قبله، قبل الإمام الصادق. ليش أماته قبله؟ وإحنا كنا نتصور أنه هو هذا يكون الإمام باعتبار الابن الأكبر للإمام الصادق. قال ليعلم الناس أنه ليس بإمام، أن إسماعيل ليس بإمام، وقد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعد الإمام الصادق، لأنه أكبر ولده. وهذا طبعا ما أخفيكم، يعني إذا إن شاء الله من توسعون أطلاعكم راح تشوفون أنه الإمام، مسألة الإمام الصادق بعد الإمام الصادق انقسم الشيعة عدة أقسام بعد استشهاد ووفاة الإمام الصادق. الإسماعيليين ذولا اللي من عندهم البهرة والفاطميين، هذولا تشلبوا وقالوا إسماعيل هو ابن الإمام الصادق، وإن كان قد مات في زمان أبيه، حتى لو مات في زمان أبيه إذن هو يبقى الإمام، ويؤمنون بيسموهم الفرقة الإسماعيلية هاي خاف واحد ما يعرفها حتى تنضاف له. شنو سبب انه يسموهم الفرقه الاسماعيليه من فرق الشيعة اللي من ضمنهم ذولا البهرة اللي يجون يزورون الامام الحسين والامام امير المؤمنين؟ ذولا يؤمنون بان اسماعيل هو ابن الامام الصادق. قبل ذولا سووا دوله، يعني ذولا متواجدين طبعا عندنا بالعراق في يعني في بعض الاطراف، وبالاهواز ايضا موجودين، وفي مصر وفي الهند ايضا موجودين، ولا زالوا في غرب شمال غرب افريقيا، يعني في تونس والجزائر وغيرها. بعض اسسوا الدوله الفاطميه يعني في مصر ذولا، وبنوا هذا الجامع الازهر، الان لحد الان موجود جامع الازهر الشريف، فهذا نسبه الى الزهراء، يعني جامع الزهراء. زين، قال فإذا إسماعيل ابن الإمام الصادق قد قضى نحبه وتوفي ومات في زمن الإمام الصادق عليه السلام، حتى يبدو للناس أنه ليس الإمام، ثم بدا لنا بعد ذلك أن الإمام هو ليس إسماعيل خلاف ما كنا نتوقع. طيب من طلع؟ طلع الإمام الكاظم عليه السلام. قال وقريب من البدع في هذا المعنى نسخ الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية من تنسخ أعزائي؟ إحنا يعني بدا لنا أن هذا الحكم هو حكم ثابت لله سبحانه وتعالى، لكن بعد فترة الله سبحانه وتعالى يغير هذا الحكم. إذن هذا بدع، بدا لنا وبدا لله، يبدو لله أنه فيه مصلحة أنه يغير للناس، بس بدا الله ما كان عن جهل بل بدا عن علم، وقد أخفى عنا شيئا وبعد ذلك أظهره. يقول الشيخ كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها في صفحة 314، البداء في عالم التكوين كالنسخ في عالم التشريع. بالضبط، في عالم التشريع أكو أيضا بداء، وكذلك في عالم التكوين إنه أمات هذا وأحيا هذا وطول عمر هذا ونقص عمر هذا وهكذا. بل وردت أحاديث تشير إلى أن الصدقة مثلا تطير في العمر، ولو ما إذا أنا خب ما راح تصدق، إذا ما تصدق عمرك مثلا 20 سنة، تصدق يصير عمرك 40 سنة، تعق والديك يصير عمرك 15 سنة، إذا يقل ويزداد. هذا في العلم التكويني. نسخ الأحكام الشرعية أيها الأعزاء أيضا من البدء، أحد فروع البدء هو نسخ الأحكام الشرعية. لما الله سبحانه وتعالى بعث لنا مثلا موسى عليه السلام وآمنت به من وآمن به من آمن، وجاء بالشريعة التوراة، ما كنا نتوقع يعني أنه سيغير ذلك الله سبحانه وتعالى وينسخه ويلغي هذا الحكم ويبعث لنا عيسى عليه السلام بدين جديد ومعتقد جديد وأحكام جديدة ويأتي الإنجيل. فآمن به من آمن، بعد ذلك بدأ لنا ونسخ الله سبحانه وتعالى مسألة ديانة اليهود بالمسيحية، ونسخ ديانة المسيحية بالإسلام، ثم بعث الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وآله ناسخا لتلك الشرائع، ناسخا لليهودية والنصرانية وغيرها من الديانات. فإذا آخر الأديان هو الدين الإسلامي والشريعة، شريعة نبينا صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة للشرائع. نفسيتها الشريعة الإسلامية أيضا بها نسخ، بعض الأحكام أيضا ممسوخة عندنا أيها الأعزاء. يعني الله سبحانه وتعالى يصدر لنا أمر، يصدر لنا طلب، يصدر لنا حكم، وبعد ذلك في نفس شريعتنا يغيره. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده. شنو عنده؟ ما عنده خوب، ما عند الله باق، يبقى ما عند الله، لكن هذا الذي يقضيه ويغيره، هذا يغيره يعني خلاف ما ظهر لنا. ثم أنتم تمترون، الآية سورة الأنعام آية رقم 2. إذن مسألة الأحكام الشرعية أيها الأعزاء أيضا قابلة للنسخ في نفس الشريعة المقدسة، على الأقل ولو إحنا بالنسبة لنا كما يعني تطلعون إن شاء الله في المستقبل أنه الأحكام المنسوخة عندنا هي قليلة، لكن عند غيرنا لا، أحكام كثيرة منسوخة. إحنا اللي نعتقد مثلا المنسوخات مثلا في مسألة القبلة، كنا نصلي باتجاه المقدس ثم بدأ لله سبحانه وتعالى أن يأمرنا بالاتجاه نحو الكعبة المشرفة، هذا بدأ. الخمر، الخمر حرم على التدريج، ما حرمه من الأول. قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك قال رجس العمل الشيطان فاجتنبوه. فإذا ما كنا نتصور أنه رح يتغير هذا الحكم. وهكذا آية النجوى أيضا وغيرها من الأحكام. إذا بالنتيجة أيها الأعزاء، البدع على قسمين، قد يكون في عالم التكوين وقد يكون في عالم التشريع. في عالم التشريع هذا مسلم عند كل الفرق، أما في عالم التكوين فهذا مما لا يخفى، يجب أن نسلم بذلك. أحاديث كثيرة طبعا وردت في مسألة البدع في كتب السنة تشير إلى البدع وتبين أن ما يعني أن البدع مثلا عندهم أمر ضروري لا ريب فيه. زين، نأخذ أيضا العقيدة رقم 13. العقيدة رقم 13 عقيدتنا في أحكام الدين. هاي طبعا كأنما أشرنا إليه سابقا، لكن نقرأها على وجه السرعة لأن ما بها فتشي، هاي مو من ضمن يعني أصول العقيدة وإنما مما نعتقد به. قال المصنف: نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات طبعا والمحرمات والمستحبات والمكروهات وغيرها طبقا لمصالح العباد في نفس أفعالهم. هذا اللي نؤمن به إحنا، إننا أن هذه الأحكام وجوب واستحباب وحرمة وكراهة اللي ينتفع بيها لأجل مصلحة منه؟ لأجل مصلحة نفس العباد، لا لأجل مصلحة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غني وغناه مطلق، هذا ما هو ما نعتقده. فالصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر كما في سورة العنكبوت: إن تصوموا خير إلما لله لو لكم خير لكم. فإذا إحنا نعتقد أن الأحكام الشرعية قد شرعت طبقا لمصالح العباد، والنواهي التي صدرت في الشريعة هي فيها مفاسد لنفس العباد. في حديث للإمام الرضا عليه السلام في كتاب مشترك الوسائل الجزء 16-35 يقول الإمام الرضا: إن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا ولا شرابا أو شربا إلا ما فيه المنفع والصلاح، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد. فهي أحد الضرر في الأعزال. قال المصنف: فما فيه المصلحة الملزمة جعله واجبا، وما فيه المفسدة البالغة نهى عنه، وما فيه مصلحة راجحة ندبنا إليه، وما فيه مفسدة لكنها ليست بالغة أو مثلا تأثيرها قليل نهانا عنه على نحو الكراهة، وهكذا. وهذا خلاف مبنى الأشاعرة. الأشاعرة يقولون لا، بعضهم قال الله ينتفع بيها وبعضهم قال لا ما ينتفع بيها، هيك صدر أحكام عبثا ونقولهم اثنينهم بهن محاذير. قال: وهذا في باقي الأحكام، وهذا من عدله ولطفه بعباده، ولا بد أن يكون له في كل واقع حكم. ما ممكن أكو واقع ما بها حكم. لعد شلون مسألة الفلانية شو ما بها حكم؟ ما بها حكم إحنا من عرفه، إحنا نجهله، أو موجود وما وصل لنا. يروى عن الأئمة سلام الله عليهم: ما من واقع إلا ولا حكم. قال: لا يخلو شيء من الأشياء من حكم واقعي لله فيه، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا، مو لبعض الأشياء، لكل شيء، كما في سورة النحل آية 89. هاي كلية لكل شيء، ما ممكن أحد واقع أو ما بيها حكم. وإن انسد علينا طريق علمه، وهذا راح تناقشوه بالأصول أيها الأعزاء، الانسداد الكبير والانسداد الصغير وشنو معنى الانسداد، يعني لم يصل لنا الحكم الواقعي. ونقول أيضا أنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة، قبيح على الله سبحانه وتعالى أن يأمر بما فيه المفسدة، بل قبيح على أي إنسان عاقل، والله سبحانه وتعالى لا يرتكب القبح لأن الله كمال مطلق. أو ينهى عما فيه مصلحة، إذا فيه مصلحة لنا يستحيل أنه الله سبحانه وتعالى ينهانا عن ما فيه مصلحة لنا، فإطلاقا كل وجوب واستحباب فيه مصلحة لنا، كل حرام ومكروه فيه مفسدة علينا. قال: غير أن بعض الفرق من المسلمين اللي هم بعض فرق الأشاعرة يقولون أن القبيح ما نهى الله تعالى عنه، القبيح ما هو الله مدام نهى عنه إذن هذا قبيح، يعني القبح مو ذاتي، والحسن ما أمر به، وهذا ناقشناه. فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد. نفس العمل أمرنا بالصلاة أمرنا بالصوم، لا الصلاة بها مصلحة ولا الصوم بمصلحة، ولا شرب الخمر بمفسدة ولا الزنا بمفسدة، في نفسها ماكو، لكن لأن أمر الله به، لأن أمر الله بالصوم صارت فيه مصلحة، لأن أمر الله بالصلاة صارت فيها مصلحة، لأنها الله عن الخمر والزنا صارت بها مفسدة. هذا خلاف مبنى الإمامية. قال ولا حسن أو قبح ذاتيان كما قالت الإمامية وكثير من المعتزلة، وهذا قول مخالف للضرورة العقلية. والدليل على ذلك إذا تتذكرون سولفنا قلنا الخيانة والظلم إذا عرضناها على البوذيين والهندوس والسيخ والشيوعيين وغيرهم يقولون قبيح لو مو قبيح، من أقولهم أنا ظلمت اليتيم يستقبحون مع أنهم ما عندهم دين. إذن القبح ذاتي، لأنهم دام اكتشفوا ذولاك العقلاء اللي هم دين ما عندهم. وهكذا أيها الأعلى من تيجي تقول له رد الأمانة شنو حكمها، ذولاك اللي ما عندهم دين قلنا البوذيين وغيرهم لا يمدحون، انه يقولون الكرم مثلا الكرم ورد الامانه هذا امر مندوب وجيد ويستذوقوه، لو لم يكن فيه حسن، لو لم يكن في الحسن حسن ذاتي وفي القبيح قبح ذاتي كيف اكتشفه من لا دين له، وانتم تقولون لا لانه الله امر به. كما انهم الاشاعره جوزوا ان يفعل الله تعالى القبيح فيأمر بها فيه المفسدة، يعني بما فيها مفسدة، فيأمر بما فيه مفسدة وينهى عما فيه المصلحة. هذا حاشا لله، لكن هم عقيدتهم. وقد تقدم أن هذا القول طبعا بعقيدة العدل الإلهي في صفحة 42 أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة، فيه تجرؤ على الذات الإلهية، وذلك لاستلزامه نسبة الجهل إلى الله تعالى أو العجز إليه سبحانه وتعالى أو السفهية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا كله ناقشنا ذات تذكرون في مسألة العدل الإلهي. والخلاصة والنتيجة أن الصحيح في اعتقاد في الاعتقاد يعني ما نعتقد به أن نقول أنه تعالى لا مصلحة له في أمر أمره أو استحباب ندبه، ولا منفعة له في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرمه أبدا. ما فيه مفسدة تؤثر على الله، لأن كفرتم أنتم ومن في الأرض جميعا فلن تضر الله شيئا، بل المصلحة والمنفعة ترجع لنا للعباد في جميع التكاليف. هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها، أنا اللي أنتفع منها أنت ما تنتفع منها يا إلهي. ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها، فإنه تعالى لا يأمر عبثا، العادل العالم العاقل لا يأمر عبثا ولا ينهى جزافا، وهو الغني عن العباد. هذا تمام ما أردنا بيانه في العقيدة 11 والعقيدة 12. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.